تفسير آيات من سورة النور لابن كثير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشذري. الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا يا ربنا علما وهدى وتقى، واجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. نبدأ على بركة الله في استئناف ما وقفنا عنده.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: وقوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يسمع صوته ضربت برجلها الأرض فيعلم الرجال طنينه، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك. وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي، لقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتم الرجال طيبها. فقد قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. قال وفي الباب عن أبي هريرة: وهذا حسن صحيح، رواه أبو داود والنسائي من حديث ثابت بن عمارة به. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ولذيلها إعصار، فقال: يا أمة الجبار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال لها: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان وهو ابن عيينة به. وروى الترمذي أيضا من حديث موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. ومن ذلك أيضا أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج. قال أبو داود: حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو بن حماس عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به.
بس يكفي. هذه الآية تتمة، هذه الجملة من الآية تتمة لما تقدم من آيات الآداب الاجتماعية التي تحمي العرض من الرذيلة. ولو تأملها الناس حق التأمل لعلموا أن ضمان نجاة المجتمعات هو في التمسك بالشرع الحنيف وبهذه التوجيهات الربانية، لأن من أعظم ما تميل إليه القلوب صوت حلي النساء أو أصوات النساء أو مشية النساء، هذه تميل إليها القلوب كثيراً، لأن الله تعالى ذكر النهي عن الضرب، والضرب بالأرجل هو الدق بها على الأرض، لأنه كان في السابق يوجد في كل رجل امرأة خلخال، فإذا مشت ضربت رجلها برجلها الأخرى فخرج صوت ما في قدميها من الزينة وهو الخلخال، وحينئذ لا يجوز لها أن تفعل ذلك. وإن كان هذا الآن في هذا الزمن لا يوجد، لكن قد يوجد ما يشابهه من اللباس وغيره، مثل ما يلبس من الجزم التي لها كعب عالي ولها حركات وضرب ودق يسمعها البعيد، فحينئذ عليها أن تجتنب كل ما يثير النظر إليها في ذلك. هذه الجملة الأخيرة من الآية هي تتمة للنهي، تتمة للنهي السابق، لأن النهي في الآية في قوله تعالى وقل للمؤمنين مؤمنات يغضضن من أبصارهن جاءت فيها ثلاثة مناهي. النهي الأول عن إبداء الزينة في الحياة العامة، في الحياة العامة لا يجوز لها أن تبدي شيئا من زينتها حتى لا يغتر بها السفهاء والجهالة في ذلك، أو أنها تغري الرجال في النظر إليها في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن، هذا نهي. وأما النهي الثاني فهو للأجانب في الحياة الخاصة، في الحياة الخاصة إلا ما استثني في هذا. والنهي أيضا لفت النظر لرؤية ما خفي من هذه الزينة، ما خفي من هذه الزينة، والذي خفي من هذه الزينة هو ما تلبسه المرأة في يديها أو في رجليها، وإنما ذكر هنا الضرب بالرجل وقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن من عادة النساء أنها تتزين في الداخل، تتزين بالذهب والحلي والخلاخل والقراط وغير ذلك، سواء تتزين لزوجها أو لأي مناسبة أخرى في هذه الحال، فإنها عليها أن تحفظ نفسها من ألا تثير أحدا في التعلق بها والنظر إليها. وهنا في هذا النص الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى النهي عن الخلخال، وأدخل فيه أيضا التعطر، قال ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها. وهذا التطيب، تطيب النساء، له رائحة قوية يشمها البعيد، فحينئذ قد تؤثر في من يكون بجانبها أو يشم رائحتها، ولهذا جاءها الوعيد الشديد. أما الحديث الذي رواه أبو داود في سننه فهو حديث ضعيف، الذي يقول فيه، الذي يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد، هذا حديث مضاعف عند أهل العلم، وإن كان وعلى فرض صحته فإنه لا يقبل منها صلاة كاملة، لا يقبل منها صلاة كاملة في هذا. ثم ذكر أيضا أن المرأة التي ترفل في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. هذه الأحاديث من أحاديث الترهيب، ترهيب للنساء لأن تبتعد عن هذه الزينة التي فيها إثارة للشهوات وإثارة لغرائز مكنونة، فما تظهر مثل هذه الغرائز إلا عند إظهار الزينة، فالمرأة تكون سبباً في إثارة الشهوات عند الشباب أو عند وعند الرجال إذا كانت تفعل ذلك، فعليها أن تتقي الله، لأن الله تعالى خاطبها بقوله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ونهاها عن إبداء الزينة، ونهاها عن الضرب بالرجل، وهذا ليس من صفة أهل الإيمان من المؤمنات، من المؤمنات، لأن المؤمنة هي التي تستجيب لأمر الله تعالى وأمر رسوله كما تقدم في الآيات السابقة، لأن الاستجابة للجميع، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. المرأة عليها أن تكون في حال العفاف والحصن والحفظ، وألا تكون هي سبب في إثارة غرائز الشباب وغرائز الرجال. نعم.
وقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة، افعلوا ما آمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة، فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهيا عنه والله تعالى هو المستعان وعليه التكلان.
نعم، في قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، في هذه الكلمة أيها وردت في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم، سنفرغ لكم أيها الثقلان، وفي سورة الزخرف أيضا يا أيها الساحر، قالوا يا أيها الساحر، وفي هذا الموضع ثلاثة مواضع احفظها جيدا، فهي لم ترسم بألف، لم ترسم في المصحف الذي بين أيدينا، لم ترسم فيه بألف في هذه الحال، فإذا يكون الوقف عليها يا أيه، يا أيه، وليست مثل المتقدمة يا أيها الذين آمنوا، ولهذا فيها قراءات قرئ فيها بالضم في الوصل، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، قرأ بضم الهاء وصلا ابن عامر ووقف عليها بالألف أيها على الأصل، أبو عمرو والكسائي ويعقوب والباقون بحذف الألف، والفرق بين ذلك أن الذين قرأوا بألف يوقف عليها بيش يا أيها، وبدون ألف يا أيه، وهي في ثلاثة مواضع. هذه الآية خاتمة الآيات المتقدمة، الآية المتقدمة، ووردت التوبة والتأكيد على التوبة في هذه السورة في ثلاثة مواضع. الموضع الأول جاء في سياق حد ماذا؟ حد القذف، في حد القذف في أول السورة جاء الحث على التوبة، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، وجاء أيضا في سياق حديث الإفك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، وجاءت أيضا في هذا السياق وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، في هذا تنبيه من الله تعالى لعباده أنهم إذا وقعوا في شيء مما تقدم ذكره من المخالفات فعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى من ذلك، فإن الله تعالى قد فتح لهم باب التوبة إذا وقعوا في مخالفة مما أمرهم الله تعالى به، هذه دعوة من الله تعالى، وفيها أيضا إشارة إلى أن بعض الناس أو كثير من الناس لا يسلم من الوقوع في شيء مما تقدم من الوقوع في المخالفة، فأرشدهم الله تعالى إلى طريق التوبة. وورود التوبة في هذه السورة ترغيب من الله تعالى في الابتعاد عن المخالفة، وقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا دلت على وجوب التوبة، وأن التوبة واجبة على الجميع وعلى الفور، واجبة على الجميع وعلى الفور، ولا يصح التأخير فيها، لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل، فعليه أن يتوب من هذا الذنب الذي ارتكبه. وفي القرآن الكريم دعوة من الله جل وعلا لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم بأن يتوبوا إلى الله، ولا أعظم من أولئك الذين نسبوا لله تعالى الولد، في سورة المائدة قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، في آيات شنع الله تعالى عليهم فيها قولهم الباطل، ثم بعدها قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، يعني يتوبون من هذا الشرك الذي وقعوا فيه. وأيضا جاء لبني إسرائيل الذين أغدق الله تعالى عليهم النعم ظاهرة وباطنة، ثم تكبروا على الله وأعرضوا عن أوامره، وامتن الله تعالى عليهم بنعمه، ومع ذلك دعاهم إلى التوبة ليتوبوا من ذلك. قال الله تعالى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ثم قال إيش؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ما أرحم الله تعالى بخلقه، يدعوهم وهم كفروا نعمه، وهم أشركوا بالله وأشركوا معه، يدعوهم إلى التوبة. ولما حصل ما حصل من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سورة التحريم، أعقبها ربنا جل وعلا بالتوبة، قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة خالصة لله، لا خداع فيها ولا إخلال بشروطها. ولهذا قال تعالى في هذه الآية وتوبوا إلى الله جميعا، وتعطينا كلمة إلى الله الإخلاص في التوبة، الإخلاص فيها. ولا يتوب الإنسان خوفا من أحد، أو يتوب توبة مؤقتة ثم يعود إلى الذنب، يخلص لله تعالى فيها، وإذا وقع في الذنب مرة أخرى فيتوب، لأن الإنسان مركب فيه غرائز وشهوات، وهو يصارع في هذه الحياة هواه وشيطانه، فحينئذ عليه أن يخلص لله تعالى في التوبة، وأن يبتعد عن كل هذه المناهي التي نهى الله تعالى عنها. وتوبوا إلى الله جميعا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالنداء هنا جاء لأهل الإيمان، إذا ارتكب أهل الإيمان شيء من المخالفات التي مرت في سياق هذه الآية فليبادروا بالتوبة، ليبادروا بالتوبة. ولأن هذه السورة جاء فيها ذكر الإيمان والمؤمنون، جاء فيها ذكر الإيمان أكثر من 15 لفظ، لأن فيها صراع مع المنافقين، صراع قوي مع المنافقين الذين اتهموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانوا يعرضون عن الحكم، عن الحكم إذا جاءهم بأمر الله تعالى. في آخر هذه السورة ذكر الله تعالى عناد المنافقين، وفي أولها ذكر أيضا خداعهم للمؤمنين وكذبهم وافتراءاتهم، ولهذا جاء فيها التوبة، حتى هؤلاء الذين وقعوا في هذه المعاصي والمخالفات عليهم أن يتوبوا. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ثم ختم الله تعالى الآية بقوله لعلكم تفلحون، وتقدم الكلام لعل، وهذا تعليل لهذه التوبة، لأنك إذا أردت أن تفلح فتب إلى الله، إذا أردت الفلاح وتحقيق الفلاح فتب إلى الله، لأن التوبة سبب للفلاح، ولأن التوبة سبب للمغفرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، إيش بعدها؟ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم، وقال وإني لغفار لمن تاب، يعني سبب المغفرة هو التوبة من الذنوب، توبة صادقة، توبة خالصة لله تعالى. ثم قال لعلكم تفلحون. ما هو أصل الفلاح؟ أصل الفلاح هو الشق، أصله في اللغة هو الشق، كما قال القائل إن الحديد بالحديد يفلح، يفلح يعني يقطع أو يشق، إن الحديد بالحديد يفلح. ومنه سمي الفلاح الذي يشق الأرض ليبذر فيها، ومنه سمي الفلاح الذي يشق الأرض ليبذر فيها الزرع. وإذا قيل رجل أفلح أي مشقوق الشفة، رجل أفلح أي مشقوق الشفة، والفلاح معناه البقاء، هذا معناه التفسيري، معناه البقاء، المعناه اللغوي هو الشق، وأما المعنى البياني أو التفسيري أو السياقي فهو بمعنى البقاء، كما قال المؤذن حي على الفلاح أي حي على البقاء، حي على البقاء الدائم. ولهذا قال تعالى في حق المؤمنين قد أفلح المؤمنون، أي أفلح المؤمنون أي صاروا إلى البقاء، وصاروا إلى النعيم الدائم الذي لا ينقطع، صاروا إلى النعيم الدائم الذي لا ينقطع. والفلاح كما قيل هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وفي القرآن الكريم يقترن الفلاح دائما بالجهاد، مجاهدة النفس ومجاهدة العدو، لأن فيه مشقة. أنت عندما تجاهد نفسك الآن في أداء الفرائض والبعد عن المعاصي والإتيان بالطاعات تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مشقة وتعب في هذا، فعليك أن تصبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، قرنها بالفلاح. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا رب، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، آخر سورة الحج من يحفظ: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ما تأتي هذه بسهولة. يعني أنتم جئتم، ومن اللي جاء من القصيم واللي جاء من مكة واللي جاء من المدينة ونحو ذلك جاء وتعب، واجه مشقة وتعب، لكنه في خير وفائدة، ذهب إلى هذا الأمر وجاء لأجل تحصيل العلم. إن الموضوع يحتاج إلى مجاهدة وتحمل وتعب في هذا، مثل العلم. الآن العلم يحتاج إلى جهد ومشقة. وسمعت شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل يقول هذه الكلمة، يرويها عن الشافعي في طلب العلم، يرويها عن الشافعي، يرويها عن البيهقي عن الشافعي، ولعلها في مناقبه، يقول: العلم بطي اللزام بعيد المرام، لا يدرك بالسهام ولا يورث عن الآباء والأعمام، إنما هو شجرة لا تصلح إلا بالغرس ولا تسقى إلا بالدرس. انظر إلى من أشغل ليله نهاره بالجمع، جمع الدنيا، وليله بالجماع، يتزوج النساء كثيرا وليله بالجماع، أيخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله، حتى يستحصل الدفاتر ويقطع القفار ولا يفصل في طلبه بين الليل والنهار. العلم يحتاج إلى جهاد. نعم، موجود في المواقع، تكتب في الموقع تطلع لك. العلم يحتاج إلى جهاد، يحتاج الإنسان إلى جهاد ومجاهدة، لا بد أن يبذل ما يستطيع من ذلك، كما كان العلماء في السابق، فما تحصلوا على هذه العلوم إلا ببذل الجهد والمشقة والتعب. والإنسان عليه أن يكون قريب الصلة مع الله، دائم الصلة بالله جل وعز، لأن العلم لا يأتي إلا بالتقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. أما الذي يريد أن يتعلم وهو يخالف أمر الله جل وعز، فهذا العلم سيكون عليه حجة، سيكون عليه حجة في ذلك. ولهذا جاءت الاقتران التوبة أنها سبب للفلاح، فكل إنسان يرجو أن يظفر بالمطلوب ويبتعد عن المرهوب، ولا يحصل له ذلك إلا بتعب وبمشقة. انظر إلى المزارع الآن حينما يزرع ويبذر الزرعة، يضعها في الأرض ولا تخرج له مباشرة، وإنما يسقيها ويتعاهدها ويحفظها من الحشرات ومن المضار، ويتابعها أولا بأول لأيام ولسنين حتى تخرج. إذا واجه مشقة في ذلك فسمي فلاحا بهذا، لأنه مأخوذ من المعنى اللغوي بأنه الشق. نعم،
قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
نعم.
اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة، فقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا أمر بالتزويج، وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه، واحتجوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أخرجاه من حديث ابن مسعود. وجاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا، توالدوا، تناسلوا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وفي رواية: حتى بالسقط. الأيام جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له، وسواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما. حكاه الجوهري عن أهل اللغة: يقال رجل أيم وامرأة أيم أيضا.
نعم. بعد أن بين الله تعالى الآداب الشرعية التي ينبغي التحلي بها من دخول المنازل المسكونة والعفاف على الرجال من المؤمنين والنساء من المؤمنات، بين الله تعالى الترغيب في النكاح وحث عباده على ذلك لما فيه من التناسل البشري في هذا، ولما فيه من إعفاف النفس وإكثار سواد الأمة، فهو النكاح والزواج من سنن المرسلين. قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهذا منهج الأنبياء والمرسلين، فدعا الله تعالى عباده إلى ذلك وقال: وأنكحوا الأيام منكم. يمكن أن نفصل في المعنى كلمة النكاح من معناها اللغوي ومعناها الشرعي. النكاح في أصل اللغة هو الجمع والضم، ومن ذلك تقول العرب: تناكحت الأشجار، أي تداخلت أغصانها بعضها ببعض. تناكحت الأشجار أي تداخلت أغصانها بعضها ببعض. والنكاح يطلق على الوطء، فيطلق على الوطء نكاح، ولهذا جاء في أول السورة: الزانية والزاني
الزاني لا ينكح
إلا زانية، بمعنى لا يطأ. النكاح بمعنى الوطء، ولم يرد في القرآن الكريم بمعنى الوطء، ما ورد في القرآن الوطء، وإن كان مرادا، هو مراد به الوطء النكاح، لكن الذي ورد في القرآن النكاح في مواضع متعددة. ويطلق أيضا النكاح على العقد دون الوطء، لأنه سببه. وكل نكاح ورد في القرآن العظيم فالمراد به العقد إلا موضعا واحدا، هذا بالاستقراء، إلا موضعا واحدا، وهو قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. إذ ليس المراد مجرد العقد فحسب، يعني رجل طلق امرأته ثلاثا فيريد أن يراجعها، فلا يستطيع أن يراجعها إلا بعد أن تتزوج زوجا غيره ويطأها ويتزوجها برغبة. قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، يعني الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجعا. إذن كل نكاح ورد في القرآن فالمراد به العقد إلا موضعا واحدا، وهو قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. قلنا إذ ليس المراد مجرد العقد فحسب، بل لا بد من الوط، غير أن الوط لا ينسب إلا للرجل، الوط لا ينسب إلا للرجل لا للمرأة، المرأة هي الموطوءة والرجل هو الواطئ. والمراد بقوله حتى تنكح في سورة البقرة حتى تنكح زوجا غيره، قال العلماء إن هذا جاء على بابه، جاء على بابه، والنكاح هو كناية عن الجماع، النكاح كناية عن الجماع. وإن لم يرد أيضا لفظ الجماع في القرآن، ما ورد في القرآن الجماع، لكن دل إجماع الأمة عليه، دل إجماع الأمة عليه. هذا معنى الذي يدور عليه المعنى اللغوي الذي يدور عليه لفظ النكاح. وأما النكاح في الشرع كما عرفه ابن قدامة في المغني، عقد التزويج يحل به استمتاع كل من الزوجين، عقد التزويج يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر بالوطء للمصالح المترتبة عليه إلى آخر ما قال. فهنا قال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. ولما قال الله تعالى وأنكحوا الأيامى لم أطلق في الآية ولم يبين فيها أنكحوهن بمن، لم يبين فيها، لأن الأمر متروك للكفاءات، لأن الأمر متروك للكفاءات، فلا يتزوج المرأة إلا الكفء لها في هذا، وهذا مذكور بالتفصيل في كتب الفروع، لكنه هنا أطلق قال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. وهذه الآية وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم عامة وليست في الإماء والعبيد على القول الصحيح، لأنه لم يرد تخصيص لذلك، لم يرد فيها تخصيص، وإن كان العلماء تكلموا فيها من حيث نكاح تزويج الأمة وتزويج العبد وتزويج الحر. وقوله تعالى وأنكحوا أي زوجوا الأيامى، والأيامى كما ذكر ابن كثير هو جمع أيم، يقال للمرأة التي لا زوج لها أيم، وللرجل الذي لا زوجة له أيم، ويقال أيضا للمطلقة وللمطلق، ويقال للأرملة والأرمل، ما دام أنه ليس عنده زوجة فهو يصدق عليه أن يكون أيم، هذا المعنى اللغوي كما حكاه أهل اللغة، وهم من لا زوج له. وقال وأنكحوا الأيامى منكم، دلالة منكم هنا أي من جنسكم، من جنسكم في الدين في الإسلام، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج المشركة، المشركة المقصود بها الوثنية، وإلا أهل الكتاب المحصنة يجوز نكاحها، لأن الله تعالى ذكر هذا في سورة المائدة قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وشرطها بشرطين في الآية. والله تعالى قد ذكر في سورة المائدة نفسها أفعال أهل الكتاب وما كانوا عليه من الكفر والضلال، وصفهم بالكفر ثلاث مرات، لقد كفر الذين، لقد كفر الذين، لقد كفر الذين، كفروا، ومع ذلك أباح الله تعالى للمسلمين طعامهم وأحل نكاح نسائهم إذا توفرت فيها الشروط التي ذكرها الله تعالى في الآية، آية المائدة. وهنا أمر ينبغي التفريق فيه، وقد تكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن جرير الطبري وابن قدامة، تكلموا في التفرقة بين كفر أهل الكتاب وكفر المشركين عبدة الأوثان. فكفر المشركين عبدة الأوثان كفر أصلي من أصل دينهم حياتهم، أما كفر أهل الكتاب فهو كفر طارئ ليس من أصل دينهم، هم الذين أحدثوه، ولهذا تجد التفريق في الآيات بين مشرك العرب عبدة الأوثان وبين مشرك أهل الكتاب، ما يجمعهم الله تعالى إلا في وصف واحد وهو وصف الكفر. تقرأ ذلك في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا، هذا الكفر وصف، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فرق، قال من أهل الكتاب والمشركين، وقال في آية أخرى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، فرق، جمعهم في وصف واحد وبين أن هؤلاء أهل كتاب وهؤلاء عبدة أوثان. ولم يصف الله تعالى أهل الكتاب باسم الشرك، وإنما وصفهم بالفعل، ما سماهم مشركين. قال الله تعالى في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون، ما قال عما أشركوا، عما يشركون. وابن تيمية تكلم على هذه في الفتاوى وفي غيرها، وقال: لم يذكر الله تعالى أهل الكتاب باسم الشرك في القرآن، وإنما ذكرهم بالفعل لأنهم هم الذين فعلوا ذلك، لأن أصل دينهم توحيد، أصل دينهم توحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فشركهم أمر طارئ عليهم، هم الذين أحدثوه. ومن هذا الوجه أجاز الله تعالى أكل ذبائحهم وطعامهم وأحل نكاح نسائهم. فالإنسان إذا أراد أن يعرف الحكم الشرعي يتأمل في نصوص الشريعة، فكيف الله تعالى وصفهم في سورة المائدة بأوصاف الكفر في ثلاثة مواضع ومع ذلك قال: كلوا طعامهم، انكحوا نساءهم، ما جابه في سورة أخرى في نفس السورة. وقد أشار إلى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة المائدة الله أعلم، وبين أن من دلالة القرآن وتأكيده أنه ذكر وصفهم ثم أمر بكذا وكذا. أما مشركو العرب فإنهم عبدة أوثان، أصل دينهم شرك، ما عندهم كتاب في هذا، فلا يدخل فيه أهل الكتاب. يعني لما قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، المقصود بذلك آية المائدة مخصصة لآية البقرة، لأن المقصود بآية البقرة المشركين مشركوا عبدة الأوثان. وإن كان ابن عمر رضي الله عنه يرى غير ذلك، يرى غير ذلك أنها تقول إن ربها إيش؟ عيسى، وهكذا، فما أعظم من هذا الشرك. تكلم عليها ابن حزم في المحلى وقال: لولا هذه الآية لكان قول ابن عمر حجة، لكان قول ابن عمر حجة، لكن الآية مقدمة على قوله في هذه الحال، وهو اجتهاد منهم رضي الله عنهم في هذه المسألة. وهذه أنا أقول هي من أدق المسائل التي ينبغي التنبه إليها. والله تعالى قال: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، لأن المنافقين دائما يوالون الكافرين، يوالونهم وينقلون أخبار المسلمين إليهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إن معكم إنما نحن مستهزئون. إذن قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، لم يخصص ربنا جل وعلا شيئا من ذلك، إنما النكاح هنا عام للحر والعبد الرقيق، للأحرار وللعبيد، وهو حث من الله جل وعلا على التزويج، لأن الزواج من ورائه منافع متعددة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله، قال الشيخ ابن كثير: هذا أمر بالتزويج، وذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه. فالولي يحرص على تزويج أبنائه وبناته ومن تحت يده من الأرقاء والعبيد إن وجدوا، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والصوارف والمغريات والوقوع في الفواحش، فعليهم أن يجتهدوا في تزويج أبنائهم وبناتهم ولا ينظروا إلى الأموال كما سيأتي في الآية، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالآية هنا عامة، وقد وقع خلاف بين العلماء في هذا، من المراد بأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم؟ قالوا إنه مراد خصوص الأحرار والحرائر، بدليل قوله بعد ذلك في الأرقاء والصالحين من عبادكم، قالوا إن المقصود بذلك الأحرار والحرائر، وأنكحوا الأيامى منكم، ثم قال والصالحين من عبادكم وإمائكم. سئل الشيخ ابن باز عن هذا في نور على الدرب، وقال الآية عامة، لا تخصيص فيها، لا يقال إنها للأحرار والحرائر دون الإماء في ذلك، أو هنا تفصيل، فإنما الآية عامة في ذلك. قالوا بدليل قوله تعالى في الأرقاء والصالحين من عبادكم وإمائكم، لأن الزواج هو طريق الصلاح، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. فإذا تحقق في هذا الرجل الصلاح والاستقامة على الدين والتقوى وشهد له بذلك وعرف عنه، فإنه يزوج ولا ينظر في هذا إلى المال، إنما يعطى الصداق المعروف المتعارف عليه في هذا. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، من كان تحت يده أحد وهو قادر على الزواج، قادر قدرة بدنية وقدرة مالية، قدرة بدنية وقدرة مالية، يجب عليه أن يتزوج ولا يؤخرها الزواج، لأن الله تعالى أمر، وليس هنا صارف للأمر إلا إذا كان غير قادر عليه لا مالا ولا بدنا في هذا الأمر. الخطاب هنا كما تقدم قال بعضهم إنه موجه إلى عموم الأمة جميعا، وهذا هو الصحيح، موجه إلى عموم الأمة جميعا أن يسعوا إلى تحقيق هذا الأمر وتطبيقه. وقيل إنه للأزواج وهم الأولياء، وذكر ذلك القرطبي وفصل فيه، لكن الصحيح هو الأول، القول الصحيح هو الأول. والمعنى أي زوجوا من لا زوج له منكم، زوجوا من لا زوج له منكم، فإنه طريق التقوى والصلاح وسبيل العفة والاحتجام والاحتشام من الوقوع في الفتنة. ودلت الآية على أن المرأة لا يصح لها أن تنكح نفسها بغير ولي، وهو قول أكثر العلماء، لأنه إذا كان الخطاب لجميع الأمة فيدخل فيه الذكور والإناث، لكن السنة خصصت لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل في هذا، فالمرأة لا يصح لها أن تنكح، وإذا كان ليس لها ولي أو في بلد لا تعرف أحدا فوليها القاضي، تذهب إلى المحكمة ويتولى عقدها بذلك. ولهذا قال وأنكحوا الأيامى منكم أيضا والصالحين من عبادكم وإمائكم، لأن الناس كلهم عباد لله وكلهم إماء لله جل وعز، عبيد مربوبون لله تعالى، فكيف يخصص بالإماء دون الحرائر في هذه الحال؟ والصالحين من عبادكم وإمائكم، قالوا إن هذا من عطف الخاص على العام، أي وأنكحوا أيضا من تحت أيديكم من العبيد والإماء، إذا كانوا قادرين على الزواج، لأن فيه إعفاف لهم. وفسرها بعضهم قال عبيدكم بمعنى الأرقاء والمماليك، الأرقاء والمماليك، إذا كان قد ذكر أن قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم ثم عطف قال والصالحين، فيدخل فيه الأحرار ويدخل فيه الإماء بهذا. وأشار الشيخ إلى العلة في الزواج، وأنه التناسل وعمارة الأرض، وطريق العفة والتعارف بين الناس، هذا من الحكم في الزواج. النكاح ما شرع إلا لحكم عظيمة، قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالنكاح يحقق التعارف بين المسلمين ويقوي بينهم الألفة والمحبة، وذكر الله ذلك أيضا في صدر سورة النساء، وبين فضل النكاح وما فيه من العفة والطهارة للإنسان. فمن يتأخر عن على من يتأخر عن النكاح من الذكور والإناث وهو قادر، فربما أنه يقع في المخالفة، في مخالفة هذا الأمر، لا سيما وأنه قادر من كل الوجوه. وكما قلت في أول الحديث أن هذا زمن فتن، والفتن لها أصحابها الذي يروجونها ويحبون أن يقعوا في الفاحشة ولا يقعوا في النكاح. ولهذا الله تعالى ذكر الفاحشة في السورة، قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. والفاحشة يدخل فيها كل ما خالف الشرع من الزنا ومن اللواط ومن التعرض للأشخاص في أعراضهم وقذفهم ونحو ذلك. ثم ذكر الحث على النكاح بعدها بآيات، مما يبين لك فضيلة النكاح وأهميته للشباب. نعم.
وقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى، فقال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمود بن خالد الأزرق قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد يعني ابن عبد العزيز قال: بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. قال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وعن ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. رواه ابن جرير وذكر البغوي عن عمر بنحوه. وعن الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد إلا إزارة ولم يقدر على خاتم من حديد، ومع هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظه من القرآن. والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه وإياها ما فيه كفاية له ولها. فأما ما يريده كثير من الناس على أنه حديث تزوجوا فقراء يغنيكم الله، فلا أصل له، ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآن. وفي القرآن غنية عنه، وكذا هذا الحديث الذي أوردناه، ولله الحمد.
نعم. ابن كثير رحمه الله تعالى لم يأتي بكلام، إنما ساق الأحاديث وساق الروايات فيما دلت عليه هذه الآية، وهذا هو التفسير الأثري الذي ينبغي الرجوع إليه على الدوام. فهذه الأحاديث والروايات بيّنت معنى هذه الآية بيانا شافيا في قوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إن يكونوا أي المتقدم ذكرهم، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم، أنكحهم إذا كانوا ولو كانوا فقراء، ولا يكون الفقر عيب في هذه الحال، فإذا تحقق في ذلك المهر والصداق فيكون الزواج. فالمعنى هنا: أي لا يمنعكم فقر الخاطب إذا كان كفءاً عن تزويجه، كما جاء في الحديث: من أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي هذه الآية دليل على أن النكاح سبب للغنى، سبب للغنى. وأيضا الطلاق إذا كان على وجهه الصحيح وفيه مصلحة راجحة للزوج وللزوجة فهو سبب للغنى. قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. أما أن يبقوا في شقاق وفي عذاب فالله تعالى قد أباح لهم الطلاق وسيكون لهم مجال في الغنى بعد ذلك. لكن هذا الربط، أعني الغنى، الربط قالوا إن فيه إشكال، وهو أن هناك بعض الناس يقولون هناك إشكال، بعض الناس يتزوج ويبقى فقير، ما يأتيه مال ولا تتغير حاله، بعضهم يقول هذا الكلام. في ناس تزوجوا جالهم أولاد، تزوج أولادهم ولا زالوا في فقرهم. في هذا نسمع بهذا الكلام، تسمعون به يقولونه. الجواب على هذا أن نقول إن الغنى مقيد بالمشيئة، الغنى مقيد بالمشيئة، فمن شاء الله تعالى أغناه بعد الزواج، ومن شاء جعله على حاله وعلى فقره. وهذا كما تقدم لكم من الابتلاء على الإنسان، ومن لم يشأ الله تعالى غناه فيبقى على فقره، لأن الله تعالى قد قال: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ما هو مثل ذاك الإنسان الذي ذكر الله تعالى حاله في سورة الفجر: فأما إذا ما ابتلاه وقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، يعترض على ربه: ربي أهانا، كلا، جاء الرد عليه: كلا، ما يمكن أن يكون هذا، الله تعالى هو الذي قدر عليك هذا. قال سبحانه: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فهو مقيد بالمشيئة، يندفع هذا الإشكال، لأنه بعض هذا وعد الله تعالى لا يخلف، لأن الله تعالى قال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فلما وعد ربنا جل وعلا ووعده حق لا يخلف، إنما ذلك مقرون ومقيد بالمشيئة، فمن شاء الله أغناه ومن شاء أبقاه على فقره ابتلاء واختبارا منه لعباده بذلك. وقد يكون هناك مانع لبعض الناس أيضا من الغنى، مانع وهو ترك الطاعة والوقوع في المعصية، أو أنه لم يرد بزواجه العفة، لم يرد بزواجه العفة. والله تعالى لم يذكر في هذه الآية الوعد إلا للطائعين التائبين، لأنه قال بعدها: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أما الذي يتزوج ويستعين بهذا الزواج على معصية الله فكيف يطلب من الله جل وعز أن يغنيه وهو يعصيه في هذه الحال؟ فالزواج هو طريق للغنى، ولو لم يكن هناك مال، الغنى هو غنى النفس، أن الله تعالى أغناه بزوجة تعينه وتعفه وتساعده وتكون معه وتنجب له الأولاد، هذا كله غنى، هذا كله غنى إذا أطاع الله جل وعز. وليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، الغنى هو غنى النفس، لأن من يتزوج ولا يريد العفة لزواجه هذا خالف أمر الله جل وعز. ولهذا من المشاكل الاجتماعية التي نراها الآن كثرة وقوع الطلاق من المتزوجين، وهذه مصيبة نزلت في مجتمعنا. الإنسان يصبر على زوجته وإن كان فيها ما كان، لأن الرجل لا يقيس عقله بعقل المرأة، فهو تزوجها وأصبح كالجناح لها، يهذبها ويربيها ويدعوها لكل خير، ويصبر على ما يحصل منها من أذى ونحو ذلك، أما أن يكون متأثر لأن النكاح عهده ميثاق. قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، سماه بالميثاق الغليظ وصفه بالميثاق، ثم أيضا أكد ذلك بأنه غليظ، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا بد من معرفة شرعية هذا الزواج وحرميته وحرمته، فيحافظ الإنسان عليه، ثم قد يكون يبتليه الله تعالى بفقر متتابع لأنه لم يرد بزواجه العفة ولم يرد بزواجه أيضا كثرة النسل، لأن الفقر ليس وصفا ملازما للإنسان، ليس وصف ملازم له. كم من فقير أصبح غنيا لأنه فعل الأسباب التي تغنيه، فعل الأسباب وضرب في الأرض وباع واشترى وتنقل وبذل ما يستطيع من جهد في ذلك فأغناه الله تعالى. الفقر ليس وصفا ملازما للإنسان، كما أن الغنى أيضا ليس وصفا ملازما للإنسان، قد يكون الغني تأتيه جائحة يخسر أمواله كلها، فليس وصف ملازم للإنسان. فإذا أراد أن يكون هذا الوصف ملازما له عليه أن يلتزم بما أمر الله تعالى فيه. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، في قوله تعالى إن يكونوا، الواو فيها إن يكونوا، الواو يعود إلى الأيام، وبعضهم يخصه بالأحرار، يعني إن يكن الأيام، إن يكن الأيام فقراء زوج أو زوجة، وبعضهم يخصه بالأحرار لأنهم هم الذين يملكون، وأما العبيد فلا مال لهم، لأن العبيد هم مال لسيدهم، هم مال لسيدهم، وهو يعود إلى الأيام الواو هنا. والنص هنا عام ولا وجه للتخصيص. وهنا فائدة في هذه الآية في قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إذا اجتمعت كلمة الغنى والفضل في القرآن فالمراد بها المال، إذا اجتمعت كلمة الغنى والفضل إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، الغنى والفضل، ولهذا قال تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله من فضله ورسوله، أغناهم الله من فضله بالمال، أغدق عليهم المال، هؤلاء المنافقون حصل لهم ما حصل ولم يشكروا نعمة الله. وقال في الآية الأخرى وإن خفتم عيلة إيش فسوف يغنيكم الله من فضله، قال يغنيكم الله من فضله يعني عيلة فقر، افعلوا الأسباب حتى يتحقق لكم الغنى وتسد حاجتكم في ذلك. وفي سورة النور موضعين أيضا في هذا، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وجاء في موضعين في هذه السورة ليدل على أن المقصود بذلك هو المال، المقصود بذلك هو المال. فالآية فيها حث على المناكحة وربطت بين الغنى والنكاح.
وقوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام، كما قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الفاءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذه الآية مطلقة والتي في سورة النساء أخص منها، وهي قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم، أي صبركم عن تزويج الإماء خير، لأن الولد يجيء رقيقا، والله غفور رحيم. قال عكرمة في قوله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، قال هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها، وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله. وقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوا،
يعني يتفكر قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أولم يتفكروا فلينظر الإنسان إلى طعامه، بمعنى أنه يشغل نفسه، يشغل نفسه لا يجعل ذهنه متركز على قضية واحدة، ولأن التفكر عبادة، عبادة لله جل وعلا. فلينظر الإنسان قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، وهكذا.
وقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت،
هنا وقف، هنا نقف. الشيخ هنا ذكر في الآية قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، وربطها أيضا بآية النساء